الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الباب 15، باب في المحافظة على الأعمال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال، يعني الأعمال الصالحة. لما ذكر رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي،
لأن الأعمال إذا أطلقت وفيها الحث على المحافظة عليها فهي الأعمال الصالحة وليست الأعمال الدنيوية، وإنما هي الأعمال الصالحة التي هي الطاعة والتي حث الشارع عليها، وهي العمل الصالح الذي أرسل الله عز وجل به رسله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا ذكر العلم بإطلاق مطلقا هكذا فيراد به العلم الشرعي، وإذا ذكر العمل فيراد به العمل الصالح الذي هو فعل الطاعات وترك الأوامر، فيدخل في مطلق العمل المأمور به والمنهي عنه، يدخل في هذا عند الإطلاق العمل يطلق عليه على الفعل وعلى القول. أما إذا ذكر الفعل وذكر النهي معا فالنهي للمحظورات والأمر للمأمورات، إنما عند الإطلاق يطلق العمل على فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا عند الإطلاق يطلق على فعل الأوامر امتثالا وعلى اجتناب النواهي امتثالا، هذا هو العمل عند الإطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه ورأسه. نعم، فيطلق القول على العمل، والعمل أيضا يشمل أمرين، يشمل فعل الأوامر ويشمل اجتناب النواهي. طيب، فإن قال قائل: أنتم في باب الإيمان هم يقولون ويريدون شبهة، ألا وهي أن الترك عمل وهم يتركون، فإذا ترك الواحد المنهيات ولم يؤدي شيئا من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون بذلك قد أتى بالعمل. نقول: العمل في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة هو أنه يأتي بالأعمال، أعمال الجوارح التي أمر الشارع بها، فمن لم يأتي بشيء منها مما تعلق بالأوامر، لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن مؤمنا. فمراد السلف رضي الله عنهم في هذا الباب وما تعلق بفعل الأوامر، هذا أولا. وثانيا أن هناك تلازما بين فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمحال أن إنسانا لا يزني خوفا من الله، ولا يرابي خوفا من الله، ويترك جميع المنيات فلا يكذب خوفا من الله، وهكذا، ثم إنه لا يفعل خوفا من الله. فهناك تلازم أيضا بين فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال: لما ذكر رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة، وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفطر ثم يتقاعس ويتهاون، وهذا يجري كثيرا للشباب، لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد، إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر. ولهذا ينبغي للإنسان كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظا عليها، لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رغبته في الخير.
يبقى إذن هذا الباب والذي قبله، الباب الذي قبله في الاقتصاد في الطاعة، يعني احذر الغلو والزيادة، ولكن عليك بالقصد. طيب، مع القصد عليك بالمحافظة على العمل، فإن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، ففيه المحافظة على العمل. يبقى الاقتصاد في العبادة، فاحذر الزيادة، ثم بعد ذلك ماذا؟ مع الاقتصاد في العبادة المحافظة على العمل. نعم.
قال: وقد ذكر المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا، ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاثا حتى لم يبق منه شيء. كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد، ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها.
كم أنها تعبت هذه المرأة في غزلها، والغزل متعب يحتاج إلى صبر، فكم تعبت المرأة بذلك، ثم إنه سرعان ما عادت بعد ذلك تنقضه خيطا خيطا، بعدما غزلته خيطا خيطا وبدون داعي. فانظر إلى خسارة هذه المرأة وصنيعها، بعد هذا التعب تعود تنقضه. فقال تعالى: في من يترك العمل وينصرف عنه، ولتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فهذا ضرب الله عز وجل مثلا ليكون في كل من عمل عملا صار على طريق ثم يعود ينقضه. هذه الآية في المنتكسين عن الطاعة، يعتاد العمل زمانا ما ثم يعود فينقضه بعد ذلك ويرجع عنه بعد ذلك، فهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه ضلال مبين، كالذي يتعبد في رمضان حتى إذا انتهى رمضان ترك ماذا؟ ترك العمل الصالح، بعدما كان يقوم من الليل، وبعدما كان يواظب على صلاته، وبعد هذا كله يترك هذا كله ويعود كما كان. فيقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يكون على المنهج الصحيح اليوم ثم سرعان ما ينتكس عنه بالغد ويترك عمله هذا، فيقال له: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
قال: وكذلك ذكر رحمه الله عن بني إسرائيل قول الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، أي ما استمروا عليها ولا رعوها ولكنهم أهملوها. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل
التفسير الآية هذه. نعم.
وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني طال عليهم الأمد أي الزمان بالأعمال فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وألا يتكاسل وألا يدعه، بل يستمر على ما هو عليه. وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة، فينبغي ألا يكون للإنسان كل ساعة وجهة وكل ساعة له فكر، بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ. فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ، لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته، وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه. وبعض الناس لا يهتم بالأمور العادة، فتجد كل يوم له فكر وكل يوم له نظر، وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء أي شيء يكون فالزمه ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره.
آمين آمين. يعني أقول حتى في الأمور العادية اثبت عليها طالما أنها ليست محرمة، ولا تنتقل يكون لك عادة كل يوم، فيدل على خفتك وقلة مرؤتك. لكن حتى في العادات فإن الإنسان يثبت على أمر ما ولا يتحول عنه إلا لمنفعة، حتى لا يقال فيه خفة وإن لم يكن ذلك حراما. أما فيما يتعلق بالطاعة، فيما يتعلق بالمنهجية العلمية كذلك، بعض الناس يتخذ لنفسه كل فترة منهجية علمية ثم يعود ينقضها. أنا سأبدأ أحفظ في الصحيحين، يستمر فيه إلى أن يصل مثلا إلى 300 حديث 400 حديث، ثم يعود فترة كذا يقول: لا، أنا بدأ لي أن أحفظ بلوغ المرام، هذا جيد وأحفظه وأجمع أدلة الأحكام وكذا. ثم إذا يبدأ فيه حتى إذا وجده صعبا مثلا يتحول إلى عمدة الأحكام، يقول: لا، فترة أنا أبدأ باللغة، اللغة هذه أهم شيء، اللغة هي العناية بمعرفة دلالة نصوص الكتاب والسنة، لابد أن أكون عالما بها، أبدأ باللغة ويعطل كل العلوم، يبدأ باللغة فيمشي فيها وقتا ثم يجد نفسه بعد ذلك متحولا علم الحلال والحرام والعقيدة وكذا، هذا أولى. واحد نصحه قال: لا لا، طب أنت العلم اللغة طالما أن عندك أساس في النحو أو شيء ما يحتاج زيادة على ذلك، إنما علم الحلال وعلم الحرام هذا أهم شيء، عليك بعلم الحلال والحرام والاعتقاد وكذا، يبدأ في هذا ثم ينتقل. وهذه من الآفات العظيمة في باب الطلب، من أعظم الآفات في باب الطلب أنك تبدأ بطريقة ما ثم تتحول. وهذا مرجعه إلى أمرين، هذا مرجعه إلى الأمرين، سبب التقلب في أمور الطلب يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنك اتخذت هذا الطريق وحدك، فكان هذا بما عنا لك، لا بالرجوع إلى عالم أو شيخ يعطيك خبرته وينور لك طريقك في هذا، ولكنك اتخذت فكرك أو فكرة زميلك، فكرة صاحبك، ولا شك أن فكرة صاحبك أوقع في نفسك من فكرة شيخ، هذا أمر معروف، فكرة الطالب للطالب أوقع في نفسه مرات من فكرة الشيخ، فكرة الطالب. وهذا أنا أعتبره من عدم التوفيق للطالب. هذا الطالب هش ضعيف، وهذا الطالب الذي يعود إلى فكرة زميله هذا سرعان ما تقلب. ليه؟ لأن الزملاء كثر، فهو مع زميله اليوم وبعد شهر مع زميل آخر يعطيه تجربته. هذه التجربة قد لا تصلح لك أنت، هذه التجربة قد تكون خاطئة. تعال نبدأ إن شاء الله، أبدأ في القراءات مع كذا، نبدأ نعمل ونركب منها، نؤكد القرآن ومنها كذا، ثم والله فكرة طيبة جدا، وبعد ذلك ينصرف إلى هذه فترة. ثم يأتي واحد ويقول أنا ماشي في التفسير بطريقة معينة وانتفعت جدا والآن كذا وكذا، والله شيء طيب، هذا أفضل. فهذا أمر معروف من الآفات، أنك إما أن تمشي وحدك وتتخذ طريقا وحدك دون الرجوع إلى شيخك وليس عندك خبرة في ذلك، وإما أن ترجع إلى قول صاحبك وإلى قول زميلك فتقتدي به. وهذا كما قلنا من الآفات الخطيرة جدا في باب الطلب، من الآفات الخطيرة في باب الطلب، ومن الخذلان للطالب أنه يتقلب من باب إلى آخر ومن طريقة إلى أخرى لأنه يجتهد بنفسه فيضيع عمره. وفي النهاية لا هو الذي حفظ الصحيحين، ولا هو الذي حفظ البلوغ، ولا هو الذي أنهى القراءات، ولا هو الذي، وحتى لو أنهى عمل في النهاية يكون قد أنهى العمل الذي كان في الترتيب والأولويات يكون غيره أولى منه. فهذه مسألة على طالب العلم أن ينتبه إليه. وكما قلنا قد يتكلم العلماء في هذه كثيرا جدا، ولكن في النهاية سيبقى المقدم عند بعض الطلاب هو إما ما يراه هو أو ما يراه له صاحبه وهذا من الخذلان الواضح. الأمر الثاني في مسألة التقلب ضعف الهمة، ضعف الهمة. اليوم همته نشيطة فتجد ماذا؟ تجد يقوم وينشط وسأفعل كذا وكذا، حتى تقول طب اهدى شوية، لا الحمد لله أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي، ويريد أن يحفظ العلم كله، ويأتي بكتب يجعلها أمامه، كتاب واحد لا كتابين ثلاثة أربعة، إن شاء الله سأبدأ إن شاء الله بإذن الله في اليوم بإذن الله 20 وجها إن شاء الله، ويبدأ بهذا النشاط وينظر إلى العلم الواحد كأنه هذا ما يعني يشفي ما في نفسه، ويريد أن يحفظ علوما متعددة. ثم بعد ذلك تهبط همته فيترك كل هذه الكتب ولا يبقي منها كتابا واحدا، هذا لضعف الهم. إذن هذا التقلب وعدم إتمام عمل يرجع أولا إلى أنك لم تستشر شيخك فيما تبدأ فيه. الأمر الثاني ضعف الهمة، فإذا الإنسان يكون نشيطا اليوم وغدا يكون ضعيف. لهذا ارجع إلى شيخك في المنهجية، هذا واحد. اثنان ضع منهجية تتناسب مع وقتك ثم سر عليها واثبت عليها ولا تتركها أبدا، لا تترك هذه المنهجية أبدا، سر عليها ولا تتركها، وهي وتكون مناسبة لحالك. يعني ما تأتي الآن تقول أنا بطلب العلم مثلا 8 ساعات والعمل سأقلل منه كذا وكذا، ثم بعد ذلك تكون محتاجا إلى العمل فتترك ما كنت قد بدأت. طيب انظر إلى نفسك أنت، ما المتاح معك مع عملك وكسبك ومشاغلك الموجودة التي لا غنى عنها وليست المفتعلة التي لا غنى عنها؟ والله أنا أستطيع أن أطلب 3 ساعات، جيد 3 ساعات دي متيقنة، إذن ضع برنامجا على 3 ساعات، إن أتتك ساعة رابعة خامسة خير، أما إذا لم يأتك إلى هذا يبقى إذن أنت هيأت نفسك للاستغلال هذه 3 ساعات، ساعة للحفظ وقت يكون الحفظ، وقت يكون المراجعة، وقت يكون المذاكرة، وقت يكون لماذا؟ وقت يكون لحضور الدرس. يبقى تمشي في هذه الأمور على حسب الوقت المتاح لك، ولو ساعة واحدة، لو ساعة واحدة واستمرت على ذلك دائما ستجد إنتاجية في نهاية الشهر. أضبط كده شهرا، أضبط شهرا واحدا على منهجية ثابتة، شهر واحد معك في نهاية الشهر 30 حديثا لم يكن معك من قبل شيء من الأحاديث. معك مثلا أنهيت الطهارة والصلاة في الفقه ولم يكن معك من قبل ذلك، مثلا أنهيت في التفسير مثلا الجزء الأول من البقرة إلى غير ذلك، هتجد إنتاجية في نهاية الشهر، تجد إنتاجية. فإن أضفت لها شهرا آخر وثالث ورابع وخامس شعرت بقيمة ذلك. إنما تبدأ لا لا أنا ودي إن شاء الله ثلاثة أيام أربعة أيام أكون أنهيت سورة البقرة، جيد وقد تصدق في هذا، بعد ذلك تفطر همتك فتترك. فمعروف أنك قد تطلب شهرا وتترك سنة، ولهذا كثير من الطلاب تجد حاله واحدا وإن لقيت بعد سنوات. والسبب هو هذا، هو أنه لم يداوم على عمل يقدر عليه يتناسب مع وقته ويمشي في طريق صحيح بتدرج ثابت صحيح. هذه المشكلة، إنما على حسب ما يظهر له. ربما لو سمع عن واحد في الانترنت هذا حافظة يحفظ الكتب الستة تطلع في راسه، هذا كذا يحفظ ألفيات في اللغة تطلع في راسه أنه يمشي بهذا يقلد، وقد يكون له حال وأنت لك حال آخر. ولا تتجد البعض يتجه للقراءات وهذه فكرة غذيت عنده، البعض يتجه للغة وهذه فكرة غذيت عنده، البعض يتجه لحفظ السنة هذه فكرة غذيت عنده، وتكون على حساب أشياء ما على حساب أشياء أخرى. أنت حينما تأخذ جرعة للعلاج تأخذ العلاج علاجك الدواء المعين، هل تقول أنا بدل ما أخذ كل يوم حبة يعني أنتظر شهر أنا أأتي إلى 30 حبة مرة واحدة، مرة واحدة بحيث أنهي العمل وأخذت 30 حبة مرة واحدة، ماذا سيحصل لك؟ ما هو نفس المسألة، هو نفس المسألة نفس المسألة. فلابد الإنسان أن يخطو الخطوات الثابتة، ودائما نقول الرجوع إلى أهل العلم هذا نافع جدا. حتى لو لم تجد أحدا من أهل العلم في بلدتك ارجع إلى طريقة ابن باز في الطلب، إلى طريقة العثيمين في الطلب. لو افترضنا ما عندك شيخ ارجع إلى تجارب علماء، ارجع إلى تجارب علماء. والحقيقة يعني طالب العلم في النهاية احتاج إلى التوفيق من الله، احتاج إلى صدق مع نفسه، ويحتاج إلى أن يراعي حاجاته. أنا عندي نقص في باب ما، سواء في باب علم في باب عمل وكذا، عندي نقص فلابد أن أغذيه، لابد أن أغذيه. أنا عندي الحفظ جيد بس الفهم والتقعيد قليل عندي، ما أستطيع أن أناقش في مسألة بشمول، أنا ركزت على الحفظ لكن الفهم ضعيف عندي، يبقى أركز في كتب القواعد وكتب الأصول وكتب كذا. أو العكس، عندي فهم ومذكرة وعندي إقبال شديد جدا على المذكرة لكن الحفظ قليل عندي جدا. حتى إذا أردت أن أستدل بنصوص ما تسعفني نصوص في ذلك، فأغذي هذا الباب. فإذا الإنسان تعاهد نفسه ويمشي في خطى ثابتة واستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم إن كان لديه أحد يستطيع أن يستشير من أهل العلم في ذلك فليحرص. لكن في النهاية احذر الفطور، احذر قلة الهمة، احذر التذبذب، احذر صاحبك، إلا شيء مستثنى يكون صاحبك هذا ناصحا أمينا ذا خبرة أيضا طويلة مثلا في الطلب، ويكون أمينا مجربا، لأن قد يعطيك أخوك وهو حريص عليك ما يتناسب معه لا ما يتناسب معك أنت، قد يعطيك من وجهة نظره. وده طبعا الباب ده لو الإنسان نظر فيه سبحان الله بيجد بقى يعني مشارب عديدة، يعني كم الإنسان مر عليه وعرض عليه من الأمور منذ أن بدأ الطلب وإلى اليوم، والإنسان يطلب بيرى أمورا كثيرة جدا، و يرى يعني مشارب متعددة، مشارب متعددة، تعال نحضر الشيخ فلان هذا عنده كذا وكذا، حاضر نحضر شو. تعال نطلب كذا نطلب كذا، ده واحد يأخذه ذات اليمين واحد يأخذه ذات الشمال. قد تجرأ الأخ ماشي في خطة ثابتة، فجأة مثلا التقى بواحد، اتصل بالنت على واحد، سافر إلى مملكة، تجد الوجهة تغيرت. سبب تغير الوجهة هذه بين وكان يمشي خطأ، قد يعتقد أنه كان يمشي خطأ، فتلاقي بقى يركز فيه في باب معين، تجد بقى الوجهة تغيرت. وحينما تغير الوجهة ليته يغير الوجهة فقط إلى باب يظن مثلا أنه يحتاج إليه، لا، ده مع التزهيد في غير ذلك. يعني رأى أن اللغة يركز فيها، يبقى يا أخي يعني مسألة العقيدة ومنهج الحمد لله، احنا الحمد لله على منهج طيب، والحمد لله فضل الله عز وجل أخذنا يعني كتبا في ذلك، لكن ينبغي أن نركز على 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 ويكفينا يعني ما عندنا وهكذا. أو يقول بأن هذه الطريقة هي ليست طريقة العلماء، طريقة العلماء كذا، وهو يدري طريقة العلماء ما يدري، لكن قد يكون هذا من الفهم لطريقة العلماء، أو لقي عالما فظن أن طريقته حصرت فيها طريقة العلماء. ودي آفات كثيرة جدا في باب الطلب، أن توحد مسلكك، وحد طريقتك، عندك شيخ، عندك اقتداء بعلماء الأمة الأكابر، انظر الطريقة، انظر إلى حاجتك، انظر طريقة العلماء الأكابر، استشيرهم في هذا، وامشي فيما تحتاج إليه، واستمر واحذر من الفطور. نعم نعم بيستدل به، يعني يقول ان البعض بيقول العلماء وضعوا منهجية عامة وما يحتاج ان ارجع، ويقول واستدل به انني ما رجعت الى يعني احد مشايخ اقرأ ماذا وكذا، وهذا انا قلته يعني كثير. اولا شوف يعني هذا مما يدل على ان الانسان قد يفهم شيء على غير جهته. اولا ابتداء يقول انا ارجع الى طريقة العلماء وهي طريقة عامة، طريقة عامة، لكن تسكين المواد داخل الطريقة العامة فيه تفاوت. العلماء يتفقون على أن العلم يكون بالتدرج، طيب العلماء يختلفون، نركز على علم واحد أو الإنسان ممكن يسير في بعض في, في, في علوم متعددة معا. طيب ما الذي يناسبك أنت من هذه الطريقة العامة؟ التدرج اتفقنا عليه، التدرج الذي تبدأ به، أي كتاب ستأخذه في الفن ولمن، هذه التي تحتاج فيها إلى الشيخ. إنما التدرج طريقة عام، تدرج ورجوع إلى للعلم وإلى آخره، هذه الطريقة العامة. طيب أنت في علم الحديث، أنت في علم الفقه، أنت في علم التفسير، ستبدأ بماذا؟ ممكن واحد يأتيك ويضع لك كتابا لا هو من كتب الفن ولا هو من كتب كذا، يعني هذا شيخ بالأمس أسمع له مقطعا يقول عليك بخمسة كتب، هذه لا ينبغي أن يخلو بينها بيت المسلم لا شرقا ولا غربا ولا ما أدري هذه الكتب، وأنصح بهذه كتب. إذا بالكتب إيه؟ كتاب للندوي، ماذا خسر مش عارف العالم كذا بالحطاطة. طيب لا، كتاب لوحيد عبد السلام، هذا اثنين، كتاب رياض الصالحين، هذا ثلاثة. هذه وضع هذه الأشياء، كتاب تفسير السعدي، هذه الخمس كتب عندي، دي لا ينبغي وينبغي أن تبدأ بها، وينبغي وينبغي. طب هذه الكتب إيه محلها أصلا؟ فيتفق الناس على التدرج، لكن الكتب العملية التي تبدأ بها ترجع إلى شيخ، أبدأ بكتاب كذا ولا أبدأ بكتاب كذا ولا أبدأ بكتاب كذا. الكتاب اللي يكون أصلا هو من كتب الفن المعتمدة، هذا واحد. اثنين، الكتاب الذي يكون للعالم السلفي، لأنك قد تنبهر بكتاب معين في تقسيمات وكذا وليس هو لأهل الفن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا ما تركت الرجوع لشيء للعلماء في ذرة، لكن لم أسأل العلماء في شيء. في فرق بين لم أسأل وفي فرق وبين ماذا وبين لم أترك، وإنما أنا نظرت إلى طريقتهم وإلى كتبهم وإلى مسالكهم، وانتقيت من هذه الأمور ما نسب حالي مما لا يخرج عنه. فبأنا ما رحت أنا وقلت مثلا للشيخ مثلا يعني أبدأ بكذا، طب ماذا أصنع، طب هذه المسألة أتي بها مثلا بأي مراجع لها وكذا إلى آخره. فهذه مهما أنا نظرت إلى أهل العلم، هذه الكتب موجودة، كتب الفن من الشيخ فلان من الشيخ فلان من الشيخ فلان من الشيخ فلان، هذه الطريقة، ثم أنا تدرجت بها بحسب ما يتناسب مع مستواي أنا، وبحسب ما حصل من نفع لي، وبحسب حاجتي، يعني بحسب الحاجة التي أحتاج إليها. الأمر الذي بعد ذلك في هذا الباب لم يكن يتسنى للإنسان أن يرجع يعني في هذا الباب كلما أراد، لأن يصعب، يصعب أنك أنت تتابع مع الشيخ في كل صغيرة وكبيرة، وإلا الإنسان كان يتمنى هذا، يتمنى، مش أن الإنسان وجد هذا متاحا بسهولة ثم زهد فيه، يتمنى الإنسان، لكن الإنسان ما توقف حتى يسأل، ما توقف حتى كذا، يعني قد يصعب جدا لكن تقول الشيخ طب أبدأ بكذا وأعمل كذا وأذهب وأجي وإلى آخره، فهذا يكون ماذا، يكون قد يكون متعسرا في بعض الأحوال. لكن عندي، عندي كتب، عندي الشيخ موجود كتب، كتب أهل العلم كذا وكذا، عندي الشيخ فلان، عندي الشيخ علان، من خلال مجموع هذه الكتب لا تخرج عنها، لكنك تنتقم ما يناسبك، لما أنك أنت لا ترجع إلى شيخ مطلقة مع إمكانية أن ترجع إليه، لا، أنت تخسر في هذا. لكن ترجع طالما أن الأمر متاح. الأمر الثاني، ليس كل طالب يكون موفقا في هذا الباب، ليس كل طالب يكون موفقا في هذا الباب ويسير في خطى صحيحة، في خطى صحيحة، إنما في طالب ضعيف هش ما عنده مناعة، لو جلس مع أخ آخر بس يسهر عنده، راح يشرب معه شاي عاد بوجه آخر، طالب ضعيف ما عنده حصانة، ده يأخذ ذات اليمين وده يأخذ ذات الشمال، وهذا أمر مشاهد، مشاهد في كثير من الطلاب، حتى فيكم أنتم يشاهد هذا، حتى فيكم أنتم بعضكم هكذا ضعيف جدا ويعمل فيه رأي أخيه أكثر من رأي شيخه، حتى فيكم أنتم، يعني بعض الناس قد يقول أنا أدرس علم كذا أو أدرس فقه كذا أو أواظب على كذا أو أحافظ على كذا أو يأخذ درسا هنا أو درسا هناك أو يتابع مع فلان أو يتابع مع علان، مهتز وفي النهاية ما يستفيد شيء، وفي النهاية ما يستفيد شيء. أنا أعجب، أنا أعجب يعني من بعض المسالك أو بعض الأمور التي قد تكون في أناس من فترة طويلة يطلبون، وأنا أرجع هذا إما لنفسيتك نفسها الضعيفة القابلة لكل هذه الاقتراحات. الأمر الثاني، لا أريد أن أقول أن قد يكون في هذا جانب خذلان، في هذا قد يكون هناك جانب خذلان، جانب خذلان. نعم نعم
تفسير الآية.
نعم
ورهبانية.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها، قال ليس هذا معطوفا على ما قبله، وإنما انتصب بفعل مضمر يدل عليه ما بعده، تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أي جاءوا بها من قبل أنفسهم، وهي غلوهم في العبادة وحمل المشاق على أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال، ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم. وفي قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله قولان، أحدهما أنه يرجع إلى قوله تعالى ابتدعوها، وتقديره ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ذكره علي بن عيسى والروماني عن قتادة وزيد بن أسلم. الثاني أنه راجع إلى قوله تعالى ما كتبناها، ثم في معنى الكلام قولان، أحدهما ما كتبناها عليهم بعد دخولهم فيها تطوعا إلا ابتغاء رضوان الله، قال الحسن: تطوعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم. وقال الزجاج: لما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع لزمهم إتمامه، كما أن الإنسان إذا جعل في نفسه صوما لم يفرض عليه لزمه أن يتمه. وقال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه. وعموم الآية تتضمن الأمرين، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. والثاني أن المعنى ما أمرناهم منها إلا بما يرضي الله عز وجل لا غير ذلك، قاله ابن قتيبة.
ابن كثير. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قال سعيد بن جبير وقتاده، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله.
نعم نعم. طبري. نعم.
قال علم السلام.
قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على آثار نوح وإبراهيم برسلنا، وأتبعنا بعيسى بن مريم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، يعني الذين اتبعوا عيسى على منهاجه وشريعته، رأفة وهو أشد الرحمة، ورحمة ورهبانية ابتدعوها، يقول أحدثوها ما كتبناها عليهم، يقول ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يقول لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، فقال بعضهم: هم الذين ابتدعوها لم يقوموا بها، ولكنهم بدلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى فتنصروا وتهودوا. وقال آخرون: بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يرعوها حق رعايتها، لأنهم كانوا كفارا، ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك أولية. فهم الذين وصف الله بأنهم لم يرعوها حق رعايتها. وبنحو الذي قلنا في تأويل هذه الأحرف.
طيب.
إلى الموضع
السادي.
قال العلامة الثاني رحمه الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية العبادة، فهم ابتدعوها من عند أنفسهم ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله تعالى، ومع ذلك فما رأوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم، فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال: فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم، أي الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه، وكثير منهم فاسقون.
نعم، يعني كلامه واضح في هذا ومختصر. فهذا ثناء على الطائفة: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يعني اتبعوا عيسى عليه السلام على دينه وكذا، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، فهؤلاء هم الممدوحون، ولكن قوما وضعوا رهبانية ابتدعوها واخترعوها من قبل أنفسهم ما كتبها الله عليهم ابتداء، وإنما ابتدعوها لماذا؟ ابتغاء رضوان الله. ومع كونهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، فعلى هذا القول تكون الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا شرعها ولا شرع لهم، إلا أنهم فعلوها ابتغاء مرضات الله لكن لم يكن على شرع الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ومع ما ألزموا أنفسهم بهذا إلا أنهم ما رعوها حق رعايته. فعلى هذا المعنى أو على هذا التفسير يكون المعنى واضحا. والقول الآخر رهبانية ابتدعوها وألزموا أنفسهم بما لم يلزموا الله سبحانه وتعالى ابتداء، فالله ما كتبها ابتداء إلا ابتغاء رضوان الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لما فعلوا ذلك وكذا فالله سبحانه وتعالى كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، أي ليحصل منهم بذلك هذا الأمر وابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم أيضا ما رعوها أو قوما آخرون ما رعوا هذه. والذي يظهر وما ذكره السعدي رحمه الله لأنه هذا الكلام واضح ويناسب رهبانية ابتدعوها، أي أن الله عز وجل ما شرعها ابتداء، ما شرعها ابتداء وإن كانوا قد فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله. يبقى الرهبانية المبتدعة هذه التي أحدثها من عند أنفسهم، الله ما كتبها عليه سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضوان الله، هذا مراده من هذه الرهبانية. فما رأوا حق رعايته أي ما قاموا بها، وهذا شأن من يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به حري ألا يقوم بهذا الأمر. أما أن الله عز وجل لما فعلوها كتبها عليهم من أجل تحصيل رضوان الله سبحانه وتعالى فهذا معنى، وإن كانت تحتمل الآية إلا أنه معنى مرجوح. أعد كلام الطبري تاني في ورهبانيته.
قال الطبري رحمه الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها يقول أحدثوها ما كتبناها عليهم، يقول ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يقول لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
نعم، هذا تناسب مع كلام السعدي لا يخرج عنه، وهذا الأوضح والأقرب والأسهل في تأويله. نعم نعم، اقرأ كلام البغوي.
قال رحمه الله تعالى ورهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم، وليس هذا بعطف على ما قبله وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، وتلك الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال.
نعم، فيكون الرهبانية ما كتبها الله عليه، لأن هذا قد تفهمه من السياق ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طب كيف ابتدعوها ثم كتبها الله عليهم ابتغاء رضوان الله؟ فنقول ابتدعوها هنا ينقطع الكلام، ما كتبناها عليهم نفي أن يكون الله عز وجل قد كتب عليهم هذا الرهبانية. طب إلا ابتغاء رضوان الله، الاستثناء مشكل، استثناء يعود على ماذا؟ إلا ابتغاء رضوان الله. طب رهبانية ابتدعوها، طيب هذه واحدة. الأمر الثاني ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، فينفي الله عز وجل أن تكون هذه الرهبانية من شرعه، هذه مفهومة. طيب إلا ابتغاء رضوان الله تعود على ماذا؟ تعود أن على أن الله ما كتبها ابتداء ثم إنه كتبها عليهم بعد ذلك لما التزموها من أجل أن يحصلوا مرضات الله، فيبقى إلا ابتغاء رضوان الله عادت عليه على الكتابة، يبقى فيها إثبات الكتابة، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وليس ما كتبناها عليه ونقف، إنما ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي لما ابتدعوها وأحدثوها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وألزموا أنفسهم بعبادات كتبها الله عز وجل عليهم ابتغاء رضوان الله، يبقى فيها إثبات أن الله كتبها عليهم من أجل أن يحصلوا ابتغاء رضوان الله. طب الوجه الأول أوضح، وهو أن الله ما كتبها عليهم ويكون معنى إلا ابتغاء رضوان الله عائدا على الرهبانية ابتدعوها. يعني ورهبانية ابتدعوها ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. ويكون ما كتبناها عليهم نفي وفقط أن الله عز وجل يكون كتب عليه. واضح؟ يبقى عندنا إشكالية في مسألة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم فيها نفي الكتابة، ثم يكون إلا ابتغاء رضوان الله عائد على رهبانية ابتدعوها، أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أن الله كتبها عليهم من أجل ذلك، ليس ابتداء وإنما بعدما ألزموا أنفسهم بهذه العبادات. ألزموا أنفسهم بهذه العبادات. وطبعا ليست العبادة التي ابتدعوها هنا يعني مما تصادم الشرع من كل وجه، وإنما هي تجديدات شددوا بها على أنفسهم لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها. فالمعنى المختار والأقرب في هذا أن يكون الله يمدح طائفة منهم، هذه الطائفة هي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذه طائفة استقامت على اتباع الاستقامة الصحيحة. ثم إن بعضهم ابتدع رهبانية ما ابتدعها إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل عليهم، لكن ما كل من يبتغي مرضات الله يوفق لذلك، فلابد أن يكون على وفق ما أمر الله ونهى، ولهذا ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم وما فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا المعنى الأسهل والذي به يستقيم الأمر. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم، قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: وأما قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الآية، فهو حق كما قال تعالى، وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة، حيث يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم.
فيكون النصب هنا ورهبانية ليست عطفا على رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. لا، ليس النصب هنا من باب العطف على الرأفة والرحمة، وإنما النصب هنا على فعل مقدر، والمعنى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا هو ونقف هنا. ورهبانية تدعوها، أي وابتدعوا رهبانية. يبقى الرهبانية هنا منصوبة ليست على العطف بل على فعل محذوف، وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليه ولكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله. واضح؟ يبقى هنا رهبانية منصوبة ليست عطفا على رأفة ورحمة، وإلا تدخل في المدح، وإنما على القطع هنا على تأويل فعل ابتدعوا، وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليه ولكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله. نعم.
قال: وهذه الرهبانية لم يشرحها الله ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها، كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرحها الله، وللناس في قوله ورهبانية قولان: أحدهما أنها منصوبة، يعني ابتدعوها إما بفعل
بلي وضع خاص رحت تعالها تصفر. نعم.
أحدهما قولان، أحدهما أنها منصوبة يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده، أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر، عمل في المضمر والمظهر، كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما، ونظيره قوله يدخل من يشاء في رحمته، وقوله فريقا هدى عليه الضلالة. وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. والقول الثاني أنها معطوفة عليها، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة، ويكون هذا جعلا خلقيا
كونيا. نعم.
كونية. والجعل الكوني يتناول الخير والشر، كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية.
انتبهتم؟ هذا بقى التوجيه يعني السلفي، يعني التقدير الأول كما قلناه، يكون عندنا في رهبانية النصب هنا هيكون على وجهين. الوجه الأول ما ذكرناه، وهو أنه ليس من باب العطف بل من باب تقدير فعل، أي وابتدعوا رهبانية، فصلناها عن الرأفة والرحمة التي مدح بها أصحابه. طب الوجه الثاني تكون معطوفة، معطوفة وهي مذمومة. طب كيف تكون معطوفة وهي مذمومة، وهي معطوفة على ممدوح الرأفة والرحمة؟ فإن قلت مذمومة فالرأفة والرحمة مذمومتان، وإن قلت الرأفة والرحمة محمودتان تكون الرهبانية محمودة. قال هذا يكون من الجعل الكون القدري، والجعل الكون القدري يتناول المحمود وتناول المذموم. يبقى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا. طيب نريد أن نعرف المحمود والمذموم، يبقى بالأدلة الأخرى عرفنا المحمود والمذموم في الرأفة والرحمة محمودتان والرهبانية مذمومة، والجعل الكوني يتناول هذا وذاك، يتناول هذا وذاك. يبقى على التقديرين، شبه الخلاصة ابن تيمية يقول على التقديرين فلا تجد مدحا للرهبانية في القرآن. ده المطلوب، أن الرهبانية مذمومة ولا تجد لها مدحا في القرآن. وعليه انتبه، هذا سيوجه ما بعد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم إلى ابتغاء رضوان الله، فلا يمكن أن يكون في ذلك كتابة الله عليهم هذا من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنها إذا كانت مذمومة على كل وجه فلا تكتب، فلا تكتب ولا يحصل من ورائها ابتغاء مرضات الله، ويكون المعنى هنا ما كتبناها عليه، هذا نفي لأنها مذمومة، ترى أن الرهبانية لا تذكر إلا بالذنب فتكون مذمومة. طيب إلا ابتغاء ما تعود على ما كتبنا عليه، وإنما تعود على الرهبانية التي ابتدعوها، قصدهم من ابتداء الرهبانية ابتغاء مرضات الله عز وجل، وليس كل من ابتغى مرضات الله سبحانه وتعالى يحصل له مرضات الله، إنما تحصل مرضات الله باتباع شرع الله. أما قال ابن مسعود رضي الله عنه للقوم لما حذره مما فعلوا وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أنكم ماذا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير إلا ابتغاء رضوان الله. فقال كم من مريد للخير لم يبلغ. الله أكبر، سلف موفقون، ولا تستهن بأدنى أدنى 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 شيء في هذا الطريق أن تخترع فيه، وكن سلفيا على الجاد في الصغير والكبير في الأصول والفروع، إياك تتهاون، وتبتعد عن السلف في شيء. والله يا أخواني قد لو وجد هذا المنظر أمامنا قد نزكيهم، أو حتى لو نصحنا نكون يعني الأكمل كذا، لكن لن نقول ما قال ابن مسعود ولن نقعد ما قعد ابن مسعود في مسألة هي من أيسر ما يكون، من أيسر ما يكون. الآن يخالفون في الأصول ومع ذلك لا تجد موقفا، فكيف لو رأينا قوما يذكرون ويسبحون في المسجد ومعهم حصى وكذا، نعم، ويقول ما أردنا الخير؟ ممكن نقول لهم إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. صعب، صعب أن نقول هذا إلا نفس سلفية، نفس سلفية. شوف حال الناس، الإنسان يرى عجبا بعد صلاة العصر، بالأمس أخذت واحدة من جماعة المسجد، دائما أكرر عليه يعني كلام في المناهج بين حين وآخر، أخذته قلت له تعالى أعلمك أربع كلمات وتجيب قلم معك ورقة عشان تحفظهم جيدا، علمت من قبلك نسيه: ما التوحيد، ومن الموحد، وما السنة، ومن السني. طيب من السني من ضمن هذه حتى وصلنا إلى الباب، من إذا ذكرت عنده الأوائل لم يتعصب لشيء منها. هو له ميول مثل هذه الميول، الميول العوام اللي يعني فإذا تبتعد عن الجماعات تحت بيان الأحزاب ليس إلا شيء واحد، لم تتعصب، لا تعصب لأشاعرة ولا تعصب لصوفية ولا تعصب لإخوانية ولا تعصب لكذا. فقال: يا شيخ أنا ما أكره أحد، أنا ما أكره أحد، قلت له: إذا أنت ما فهمت دينك بالمرة، ما تكره ما يكرهه الله ورسوله، كيف ما تكره أحد؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما تكرههم؟ المشكلة أن هؤلاء يا أخواني جهال، جهال لا يعرفون لا قاعدة يناقشون فيها ولا طريقة استدلال ولا ولا إلى آخر. أنا أحب الرقصة، أنا أحب لو عندي كافر أدعو له بكذا. أنا قلت له: من جهلك أتيت، فرق بين الحب وبين الدعاء، بين الحب وبين الدعاء. كيف تحب الراقصة والله يبغضها؟ تحب شارب الخمر، الله يبغض شارب الخمر، حالة تلبس بهذه المعصية يبغض الله، يكره الله شرب الخمر، يكره الله الراقصة، يكره الله الكفر، يكره الله البدعة، يكره الله. كيف تحب ما يكره الله؟ لكن تدعو من لمن يأتي بما يكرهه الله، تدعو الكافر: اللهم اهدني دوسا واتيني به، اهدي دوسا واتيني به. دعا النبي لأم أبي هريرة أن تسلم، وقبل أن تسلم يبغض النبي أم أبي هريرة، بعد أن أسلمت جعل حبها لكل مؤمن. كيف والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله؟ لكن هذا من جهلك، هذا لأنكم لا تتعلمون. هذا طبعا سبق كلام كثير، وقفات كثيرة يعني مع بهذا الموضوع، ستبقى هكذا. ما أدري أنت تفهم، يعني أنت رجل متخرج من كلية وكذا، يعني تفهم؟ قل لي إذا كان عندك إعاقة في الفهم كذا أو الهوى. كيف تحب المبتدع، وكيف تحب، كيف تحب تفهم إلى آخره. فقال لي يعني حتى كان أخ كان معانا وكذا، الوقت ما بردش علي، خلاص قلت روح يلا في 60 مش عارف إيه. قلت له: روح في 60 مش راقصة، اعتبره زي الراقصة، يعني الراقصة تحبها واللي بيتركك لما تحبه. عرفت هذا تناقض. فالشيء ده هؤلاء ما يفهمون، ما يفهمون وما يطلبون العلم، عندهم هوى يحول بينهم وبين ماذا؟ وبين اتباعهم الدليل. فهذا لا يمكن في باب المنهج بالذات. قراءة في كتب أهل البدع، صحبة أهل البدع، الحكم على أهل البدع، ما يصح فيه تهاون في هذا الباب. تقول أنت أشعاري صوفي ونجلس وأضحكك وتضحكني ولو مع إنكاري عليك الأشعارية، وهذا هذا ما يصلح. أو يكون إنسان زائغ يظهر ابتداع الشخص أمامه وكونه مبتدعا، هذا له هوى ألا يبدع فلان، وهذا له هوى ألا يبدع فلان، دول أقسام مش قسم واحد. هذا يقول لك نعم أنا ضد الخروج وضد كذا، ولكن لا أبدع الخارجين دول. ألا إيه اللي باقي؟ طيب إيه اللي باقي؟ حجج قامت، حجج قامت، سنن ردت منهم، سنن ردت منهم، وقع منهم مخالفة أصول، وقع منهم مخالفة أصول. ما الذي يبقى؟ يبقى هواك أن تزيحه، هذا الذي يبقى، أن تزيح الهوى. طب وإذا من زح الهوى فلا سبيل لك على هذا الرجل. يبقى هنا الله عز وجل ذم رهبانية ويريد أصحابها بها ابتغاء رضوان الله، ابتغاء رضوان الله، لكن ما شرعها الله وما أرادها الله، ما كتبناها عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض أصحابه أن يتبتل يختصي ويتبتل، رد النبي هذا، مع أنهم يريدون ماذا؟ يريدون ماذا يا إخوان؟ ابتغاء رضوان الله. ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقول نهانا النبي عن ذلك ولو أذن له لاختصي. إذن في صحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون خيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر، اجتهدوا أرادوا ذلك ولكن النبي رده عليهم. الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف، رد النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا فعله. أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني يقول أما أنا فلا أنام الليل، والثالث يقول وأما أنا فسأصوم الدهر. رد النبي هذا. يا أخواني ما يكون هناك تهاون في المنهجية والطريقة والمسلك، ما يكون. لأن مثل هذا لو ترك، لو ترك من قام الليل كله، لو ترك من اعتزل النساء ابتغاء رضوان الله، لو ترك هذا أو ذاك أو كذا، لاستقرت في الأمة هديا يلتمس ويمدح. أنا سمعت بدنيا كثيرا من يمدح فلان هذا الزاهد، كان في مكة وكنا نأتي زاهد، ما يأكل كذا، ما يشرب كذا، ما عنده مراوح، ما عنده ما أدري إيه، ما عنده كذا. تستقر في الأمة على إنه هادي، على إنه هادي، ويثنى عليه من بعض العلم، يقال الزاهد الزاهد، هذا جهل، هذا جهل. من يترك بيته بالطين يقال هذا زاهد، ويترك نفسه وكذا لهذه الأمور ويضيق على نفسه ربما، أو أنه هو حر يختار هذا، هو حر، واحد بيسرح في الطين. أنا عن نفسي لو أمكث في بيت من طين أنا أسرح نفسيا فيه، لكن أتعبد به لا، اجعل لنفسك غرفة في آخر بيت تسرح فيه نفسيا، ده ترويح عن النفس، تذكر الماضي ويذكرك بماضي آبائك وأجدادك وفيه جو لطيف، لكن أتعبد به. يبقى إضافته إلى الدين، إضافته تعبد، لابد أن تحسن، أن تحسن وأن تقطع حتى لا ينسب ذلك إلى الدين. هذه مبتدعة ورهبانية ابتدعوها، أن نجعل السكن في الطين أفضل من السكن في غيره، مثلا أن نجعل لباسا معينا أفضل من غيره، أن نجعل الامتناع عن الطيبات عبادة، لا يأكل لحما، لا يفعل كذا ولا كذا، لا يركب سيارة، لا يركب، هذا أن يضاف إلى الدين، هذه لابد أن تنفى. الله ما كتب علينا، الحمد لله، الله عز وجل قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا الذين آمنوا هدى وشفاء في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا شرع الله. النبي أكل لحما، النبي لبس جديدا صلى الله عليه وسلم، النبي ركب جميع المواصلات التي كانت عنده، ركب فرسا، بعيرا، بغلا، حمارا، فمن أين أتيت ماذا الدين؟ قد يقول قائل ما ينبغي التشدد، خاص الأخ فلان له وجهة نظر، والأخ علان له كذا، والأخ مثلا كذا. لو يأتي واحد اليوم يقول لك أنا أترك التداوي عند الأطباء، وأترك التداوي بهذه الأشياء، وإنما مثلا ألجأ إلى بعض الأمور مثلا البدائية اللي ما فيها نفع يناسب المرض. الله عز وجل من رحمته أنه أقدر الناس على إيجاد مثل هذه الأدوية النافعة. تداووا عباد الله، الله ما جعل الدواء في شيء واحد حتى نتعبد بطريق واحد، نتعبد بطريق واحد. الإنسان يكون عنده آلام في بدنه، فإذا أخذ حبة معينة استراح، من رحمة الله يا أخوان، من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن يكون عندك مثلا علة معينة إن أخذت لها الدواء نفعك الله بهذا. شوف اليوم يا أخواني الأشعات والأمور والتحليلات الدقيقة جدا التي تعين أطباء على وضع الدواء المناسب وتعين على التشخيص أو كذا، من رحمة الله. أقول السلف ما كان عندهم أشعات، والسلف ما كان عندهم تحليلات، وأنا أفعل كيت وكيت وقد أترك نفسي أهلك. فمثل هذا تحتاج إلى دليل، مع أن طبعا ترك التداوي في كلام علماء، لكن ما لم يصل حد ضرر، لم يصل حد ضرر. ما هو بهذا يترك التداوي وعنده انفجار زائدة ويترك التداوي، طيب يموت. طيب ماذا عند مثلا غسيل كلوي ويترك نفسه حتى يموت، يقول أنا ما أغسل، ونقول السلف اختلف تداوي. أي تداوي اختلف في السلف؟ اجمع كلامهم يتبين لك، يتبين لك أن التداوي قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فالحد الذي لا يترتب عليه ضرر هو الذي قد يقال هل الأولى تركه أو الأولى فعله أو كذا. إنما ما يستوجب عليك أن تفعل كذا يعني دم ينزف منك وتترك هذا وتقول أنا ما مثلا أذهب إلى الطبيب يمنعه، أو عندك في الكلى كذا، أو عندك في الكبد كذا، وهذا سيهلكك إن تركت التداوي به وتقول السلف قد اختلفوا. أنت ما تفهم ما فعله السلف. فنسبة هذه الأمور إلى الدين يصدق فيها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا الله ما كتب علينا تعذيب أنفسنا، ولا كتب علينا ما فيه الامتناع من المباحات. هذه منهجية عظيمة جدا يا إخواني، لابد أن ننتبه لها. ولهذا نكون يقظين ونحن نقرأ لبعض أحاد السلف حينما يشهدوا في باب من الأبواب قد يرد اجتهاده لمخالفة السنة، فلا نجعل ذلك سمتا عاما عاما، ونقول إذا كان فاضلا نقول اجتهد رحم الله. وكم من حال رده الذهبي في السير لما كان في تجاوز عن السنة، رده مع وجود ذلك عن بعض أهل العلم. فإذا كل حال لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب وعلى السنة. نعم نعم نعم. في ماله أي أي نفس المعنى الموجود. نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى فما رأوها حق رعايتها في المشار إليهم قولان، أحدهما أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية قالوا الجمهور، ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها أنهم ما رأوها لتبديل ديدنهم وتغييرهم له قالوا عطية العوفي، والثاني لتقصيرهم فيما ألزموها أنفسهم، والثالث لكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث. ذكر القولين الزجاج والثاني أنهم الذين اتبعوا مبتدع الرهبانية في رهبانيتهم ما رعوا بسلوك طريق أوليهم روي هذا المعنى، روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس.
الثاني
أنهم الذين اتبعوا مبتدع الرهبانية في رهبانيتهم ما رعوا بسلوك طريق أوليهم، روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم والأول أقرب. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منهج يا أخواني بارك الله فيكم ليس فقط يعني يكون في عقيدة فقط، إنما في كل شيء، منهج في عقيدة سلفية تربية تكون تربية سلفية، وطريقة في الطلب والدعوة تكون طريقة سلفية، طريقة في التعامل مع الأهل والأولاد والمجتمع وكذا تكون طريقة سلفية. يعني كن سلفيا على ما كان عليه النبي والصحابة في كل أحوالك. الثياب اللي بتلبسه البسه بسلفية، لا تلبس ثياب شهرة. لم يكن هذا من هدي السلف، لم يكن هذا من هدي السلف انك تلبس ثياب شهرة يرفع الناس اليك ابصارهم وتقول كيت وكيت. لا تخترع زيا تلزم نفسك به وتلزم طلابك ان كنت شيخك، كنت شيخا فما هكذا كان حال السلف. لا تمتنع عن طعام او شراب كذا، لا تخطو خطوات في العلم وطريقة في العلم تقول اخذ عن اهل البدع واخذ عن اهل السنة وانتفع بهذا وذاك وكذا، وابتعد عن كل اختراع وعن كل احداث. اياكم المحدثات، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد، واياكم محدثات الامور. لا يأتي واحد يخترع، ده يخترع في باب عقيدة، وده يخترع في باب طلب، وده يخترع في باب دعوة، وده يخترع في باب تعامل، وده يخترع في باب تربية. وهذا اللي احنا وجدناه يا اخواني بارك الله فيكم. شوف أسامة عبد العظيم هذا عاش سنوات يا اخواني، عشرات السنوات، وكل من يذهب الى القاهرة ويأتي او ليس حتى من القاهرة يذهب مخصوص ويأتي مبهور يا اخوان، مبهور مبهور، صلاة طويلة، صلاة كذا، وكل يحكي عن ايه، يقول يحكي عن ماذا، عن طول صلاة، انا رجلي كذا، فكان في واحد رجله كذا حصل لها، ده بيفعل كذا، ده بيربط كذا، ده بيفرش في المسجد. شوف الانبهار، ها تدخل مسجد ما تجد المكيت وكذا، ده اللي بيحكون. انا ما ذهبت لي قط ولا رأيت اللي مرة كنا في مسجد الخيف في ميناء، جلود الغنم، جلود الغنم الفرو هذا كثير جدا عندهم، او بعض الاشياء الرفة. نعم شفته، جلود الذبائح، لكن في الاصل موجود المكت، يعني موجود المكت في الاصل، لكن يضعون هذا يعني كان رمز زهد، يعني جلود الاغنام تكون فوق المكت. اي نعم، وهذه الاشياء انبهروا بها الاخوان، لو عرضوها على السنة ما انبهروا به، انما الفعل المستحسن، المستحسن اجتهاد في زمن قل فيه الاجتهاد وكذا وكذا، رجل كأنما سقط من العصور الاولى، رجل كيت وكيت وكيت، لكن حينما تعرض على الكتاب والسنة هذا الامر ما في. ولهذا لما نناقش هذا الكتاب والسنة السب والشتم، شوف حتى اولئك العباد، حتى اولئك كذا، حتى ليه يناقش بعلم يقول هذا يوافق السنة؟ لا، ما يناقشون بالعلم، انما انبهار. هذا يذكرنا ايضا باحد هؤلاء كان في الرياض، لا يكوي الثياب، ما في كي ثياب، والسيارة عنده كانت سيارة جيمس كده كبيرة، كاتب عليها القصواء، القصواء كاتب عليها بالبلاستيك كده القصواء. طب هي جيمس اصلا، ايه اللي خلاها القصواء؟ طب ما تدرك الجيمس وتجيب لك ناقة لحاجة اشتريها، هات لك فرس ويبقى القصواء ماشي، يبقى حتى اسم على مثلا، وهذه طبعا ما تجوز يعني، بس اقصد اقول يبقى، لكن الجيمس الامريكي نخليه القصواء كيف يعني؟ يعني كيف هذا جهل؟ والناس مبهورة مبهورة. كان يقول لك انا اعلم اولادي ان النظر الى الشرط هذا، ان النظر هيك النظر الى المرأة، ما تنظر اليه ولا تلتفت اليه، ما تنظر كالمرأة تماما، ما يجوز النظر اليها. نعم، ومكتبته بعد 800 سنة من عمر امة الاسلام احرق طلع. هذه مسالك يا شباب، ويحصل الانبهار بمثل هذا. ما لم يكن عندك علم وثبات يحصل انبهار، وتترجم، هتترجم بهذا، هذا شيخنا ما يعني ما كان يركب السيارة، سبحان الله، تذهب الى ايه يا اخي الزهد هذا، والله ذهبت ما عنده لا سرير ولا عند كذا ولا عند كذا، وكان ثياب كذا وكان وكان، وتنبهر انت بهذه الاشياء. لا، انت تنبهر بالسنة، تنبهر بالاتباع، تنبهر بمن يأكل لا بمن يمتنع، بمن يلبس الجديد اتباعا للسنة. لا بمن يلبس الملابس هذه مع القدرة على أن يلبس غيرها. من يعيش في فيلا وقصر وهو قادر والحمد لله يوسع على أولاده وعلى أضيافه، لا من يعيش في غرفة طينية زاهدا، لا، هذا العالم وهذا الجاهل. الذي يعيش هذا في فيلا وفي قصر، هذا العالم هذا قادر ويعيش في فيلا وقصر، يكرم أقرباءه أرحامه، يكرم أضيافه، يوسع على أولاده وكذا. يعني الآن في الزمان لما كان في حاجة من قبل، كان في حاجة ما كان أحد يتعبد، لكن كان في حاجة، كان البيت يكون 4 غرف، كل رجل متزوج في غرفة، ودورة المياه واحدة، والمعيشة واحدة، ما كان الناس يعرفون ضوابط شرعية. طيب الآن إذا استطعت أن تجعل لكل ولد شقة، تقول لا أنا أريد أن أنزل نجعل كل ولد غرفة، طيب هل هذا يعين على مراعاة الأمور الشرعية؟ زوجة في غرفة تطلع تجد أخ الزوج. الآن إحنا بنقول للأخوات بعد بقى الساعة ده في شقة وده في شقة، بعض الأمهات بعض أمهات الأزواج يعني تلزم ابنها زوجتك تنزل تخدم في البيت وتعد طعام لأخ الزوج إذا ما كان موجود وكذا، الاختلاط اللي هو وتمنعها من الحجاب أمام، وده موجود في بيوت بعض الناس، بعض الناس نقاب لكن ليس أمام من؟ إخوة الزوج. لكن لما يكون عندي سعة، هذا له غرفة شقة هذا شقة، بل لو وجدت سعة يكون لهذا بيت ولهذا بيت ولهذا بيت، هذا إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من تتركهم عالة لتكففون الناس، لأن هذه تعيننا إحنا الآن بنجد هذا. أنت ممكن ودك أخ تلقاه، ودك تستضيفه في بيتك، ها تستضيفه، لكن ما عندك، أنت عندك غرفة لنفسك وغرفة الأولاد، ها هتستضيفه فين؟ فتأكد حرجا لو كان عندك غرفة زائدة لاستضفت، أليس كذلك؟ فإذا الساعة مطلوبة، الساعة تعين. أنا معي سيارة أجيب سيارة مثلا قديمة وكذا زهدا، حتى إذا سافرت إلى القاهرة لإعطاء درس ولا شيء، إذا وصلت إلى القاهرة تحتاج أن تنام أصلا، مش تحتاج أن تحاضر، أنت محتاج نوم، أنت بعد 3-4-5 ساعات ممكن تقف كمان في أثناء الطريق عند الورشة أو كذا وتروح، لا مكيف ولا شيء وحر وتراب. يبقى بالله عليك أنت المفترض تروح قبلها بيوم، يوم تنام ويوم تدرس. لكن الآن أنت ممكن تقطع 3 ساعات أو 4 ساعات مع سيارة طيبة، إذا كانت سيارة جيدة ومكيفة وكذا، تذهب كأنك بالعكس أحيانا الواحد يقول لو الإنسان يستطيع أن هو يعطي المحاضرة من السيارة يبقى أفضل. المسجد ما فيش فيه تكييف، لكن السيارة فيها تكييف، يبقى أفضل لو الإنسان يستطيع أن يفعل هذا. يبقى لماذا أنا أمتنع مما أحل الله لي عشان أضحك على السذج من الطلبة ومن الناس اللي بينبهر بمثل هذه الأشياء؟ فالموضوع هذا يا إخواني موضوع عام، سواء في عقائد، سواء في تربية، سواء في طلب علم، سواء في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا موضوع عام نريد أن نعنون له كل خير في اتباع من سلف الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكل شر في اتباع من خلف. سنراعي حالة الناس، قدر الناس. أحد إخواننا يعني بيتصل من بلد من الصعيد يريد أن يأتي مثلا يطلب العلم وتفرغ وكذا، قلت له نعم الرأي، لكن يا أخي ما عنده دخل، هو عنده وظيفة هو اللي بيقوم بها وبيعمل بها، وترك هذا تعرض لضيق شديد. أقول له أترك هذا، أولادك بيرعاه عنده ديون، أقول له أترك هذا وتعال. طب أنا ما عندي عمل هنا، ما عندي عمل، فهيته يفتن. فقلت له طيب إذا كان الأمر كذلك حاول ترتب يعني عمل بحيث لو انتقدت كذا، ولا أنصحك تأتي الآن، لكن في نفس الوقت نضع لك منهجا ونتابعك خلال التلفون وتبقى ليه؟ لو جاء هيضعف. يعني رجل الآن يحتاج 3,000 أو 4,000 شهريا ديون يسددها، ده غير مصاريفه، هيجي هنا ما عنده شيء، هيبقى دخله 1,000 جنيه فقط بعد ما طب وبعدين وأولاده منين؟ يبقى تراعي حالة تناسب حالة. وإن إذا صدق الإنسان مع الله بارك الله في أقل الأوقات، يبقى هذا يصلح معه أن ينتقل، وهذا يصلح معه أن يتفرغ، وهذا يصلح معه لا يصلح معه هذا، وهذا يصلح معه كذا. وكل هذا رآه النبي. أما أقام مالك بن الحويرث عند النبي وكانوا شبابا صغارا، بعد 20 ليلة قال فلما رأى فينا الاشتياق إلى أهلنا أو كما جاء في الحديث أوصاهم النبي بوصايا وأعادهم. قصة مالك بن حويرث فلما رأى فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذه الأشياء. فمنهج يا إخواني السلف وطريقة السلف ينبغي أن نعلم أننا في حاجة إليها فوق ما يتعلق به ما يتعلق بمسألة المعتقد. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتباحثون في هذا ولا يسمحون. على رأس ذلك النبي يدخل يجد حبل مربوطا بين سريتين عبادة وطاعة. ها؟ قال لمن هذا؟ قال لزينب. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطا. فالنبي لا ترك حبل مربوط، ولا النبي ترك رجلا قائما في الشمس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأن رجلا يعتزل النساء، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأن الرجل يختصي. إذا المسألة ما ودي مش مسائل عقدية، دي مش مسائل عقدية، فانتبهوا يا إخواني. ولهذا لا تجد في صحبة العلماء الشذوذ. إخواني إحنا ما وجدنا عند علماءنا الكبار لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الأطرم ولا الشيخ ما وجدنا الشذوذات التي توجد عند طلبة العلم وناس تنبهر بها في أي شيء في أي شيء. نعم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مثلا بعض علماء بعض شيخنا قد يوجد منه بعض التصرفات ننتقده في نفسي، أنا أنتقده ولا أتابعه فيه ولا أتابعه فيه أنتقده ولا أتابعه. الأمر فيه سعة، الأمر فيه فيه سعة، لكن قد يحصل هذا لمخالفة السنة. نعم.
حديث ملك بن الحويرث.
نعم.
عند البخاري ومسلم عن ملك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا.
سبحان الله يا الله، ده خلاصة اللي احنا بنتكلم فيه من الصباح. ها. وكان رحيما ها.
وكان رحيما رفيقا.
ها.
فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأم.
أدى العالم يا إخوان، أدى المنهجية يا إخوان، أدى المنهجية. اجلس مش مشكلة، الله يرزقهم إن شاء الله مش مشكلة، وال4000 ادعو الله سبحانه وتعالى يسددهم عنك إن شاء الله سترزق، واجلس وفعل كذا. هيفتن يا إخوان، هيفتن هيفتن هيفتن. دي ناس بحال ودي ناس بحال ودي ناس بحال. شوف وكان رحيما رفيقا فلما رأى
شوقنا إلى أهلنا.
شوقنا إلى أهلنا لسه شباب. ها. أمرنا
قال ارجعوا فكونوا فيه معلمون.
ارجعوا بمنهج، ارجعوا ما حكم المنهج، تابع يبقى معك منهج. ما يصلح في واحد يجلس اوعى تترك. يبقى دي مسائل يراعيها المربي، مسائل يراعيها ماذا؟ المربي. صغير كبير مبتدئ طالب علم قوي، ده يناسب توجيه وده يناسب توجيه وده يناسب كذا. كان رحيما، كان رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا. مش يلا اربط الحزام وقف كذا وبيت بالطين واكل مش عارف ايه وما فيش حد يعمل ايه، واقفل المسجد اقرأوا كلكم سورة ياسين والسبح متعلقة في المنابر وما ادري كذا. ايه ده سنة من هذه؟ صح يا محمد ولا يا محمد؟ نعم. كانت سورة ياسين امتى؟ نعم يوم الجمعة. عدد معين، من اين اتت هذه السنة قراءة سورة ياسين بعدد معين؟ من أين أتينا بهذه؟ ليلة إيه؟ كنت أنت موجود؟ يجيبوا إيه؟ عشان إيه؟ ليه؟ يا قاعد يا محمد، دي مهمة دي. يعني اللي قاعد في الصلاة يطلع. صلى الله السلام والعافية. يعني أي واحد شاف واحد جلس في الصلاة ده يخرج من الاعتكاف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه كان يجلس صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. النبي صلى بأصحابه جالسا لما احتاج إلى ذلك. في الصحيح أنه لما اشتكى كان عنده فصلى جليسا، فصلى أصحابه وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم. وكان رحيما رفيقا، فلما رأى فينا شوقا واشتياقا إلى أهلين. شوف سبحان الله، مع أنه هذا كان مدته 20 ليلة، مش 20 سنة، مش 20 شهرا، 20 ليلة، 20 ليلة. نعم. فهذه يعني لهذا أنا أقول لكم لا نستهين يا أخوان. يا أخوان الشيء حتى لو في أمور التربية العادية اللي أنت تستهين بها، لو أمور الصلاة لك طريقة معينة في الصلاة والوقوف وأنت بتصف المصلين أو شيء من هذا، لو ترك هذا واستحسن لصار هديا ينقل وينقل على أن هذا هو الم... ولهذا أسامة عبد العظيم نفسه له طلاب هكذا يواصلون من السلام. وأذكر واحد في المملكة كان يقال فلان في المملكة كذلك، واحد في المملكة معروف أيضا بطول الصلاة، انبهار بالمسائل ديت، انبهار بالمسائل، دائما المسائل اللي تخرج عن نظيرها يكون فيها ماذا؟ الانبهار. لكن ما رأينا انبهارا بابن باس في شيء من هذا القبيل، ولا انبهارا بابن عثيمين في شيء من هذا القبيل وإلى آخره. حتى كانوا يستدلون ابن عثيمين كان يعيش في الطين وكذا. ابن عثيمين ما مات إلا هو في قصر، إلى أن بنى قصر والحمد لله قصر. ابن عثيمين ماتوا في قصر من القصور. نعم الشيخ يتقلل، لكن تقلل ليس يصل تعسف. نعم. أيوة السلام. نعم. رهبانية. في قول لا إيه؟ أقربهم مودة للذين آمنوا. وأنهم لا يستكبروا. ايه التعارض؟ ما فيش تعارض. يبقى عندنا 3 آيات دلوقتي ذكرتها، آية فيها رهبانية، وآية فيها رهبان، وآية فيها قائمون. تمام. كل ده في اهل الكتاب. ايه فيها رهبانيه، ايه فيها رهبان. الرهبان غير الرهبانيه. الرهبانيه مذمومه لم تذكر الا على الذم. الرهبان العباد وليس الرهبانيه. الرهبانيه شيء والرهبان شيء. رهبان والاحبار، احبار دول لفظ يطلق على العلماء، دول احبار، والرهبان على العباد. فالرهبان غير الرهبانية. ولهذا الله قال ذلك بأنهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون. رهبانا يعني عبادا، إنما رهبانية دي مبتدعة. فالرهبانية غير الرهبان. الرهبانية مبتدعة وهي طريقة مخترعة من التجديدات والإلزامات التي لم يأمر الله بها، ما كتبنا عليه. تمام. فأنت مثلا عابد، يقال أنت من رهبان الليل، عباد الليل. لكن أما تيجي تضع شيء اسمه رهبانية الانقطاع والتبتل على وجه غير مشروع وإلزم نفسك بكذا وتغلق على نفسك غرفة دي اسمها رهبانية. الإسلام لم يأتي بالرهبانية، لكن الإسلام أتى بالعبادة والطاعة. فلما تقوم بالطاعة يقال أنت من رهبان الليل، تمام، يعني عباد الليل. يبقى إذا في فرق بين الرهبانية والرهبان. طيب، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، قائمة يتلون كتاب الله، عباد بالليل يتلون كتاب الله. طيب، المدح هذا لأهل الكتاب، يبقى احنا الوقت الأول فرقنا بين رهبانية ورهبان وقائم، فالقائم والرهبان ده محمود، الرهبانية مذموم. نأتي بقى المسألة الثانية، هل هذا مدح لأهل الكتاب مع بقائهم على كتابهم وترك النبي واتباعه؟ لا، لأن الآيات بتردها. ذلك بأن من قسسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يبقى ده إيه؟ من آمن منهم. ففي شيء من حيث هو كطبع، وهو أن النصارى أقرب من اليهود، وفي مدح لمن آمن منهم. يبقى المدح هنا لمن آمن منهم، من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هو نفسه المدح ليه ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، أي آمنوا وأسلموا فقاموا بآيات الله يتلونها. يبقى هنا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، أي آمنوا فقاموا بآيات الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، منهم ذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى عندنا في رهبانية وفي رهبان وفي قوام، هذا واحد. اثنين، كل مدح لكتابي في القرآن فهو لمن اتبع، فهو لمن آمن، ليس لبقائه على كفره. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف يبقون عن هذا ويمدحهم الله؟ إذن هذا لمن آمن منه، فمن أهل الكتاب من آمن وكذا وقام. أهل الكتاب يهود ونصارى، اليهود أشد عداوة، النصارى أقل من حيث هم، من حيث هم. فهؤلاء مثل ما فرق الله بين أهل الكتاب اليهود والنصارى في الأحكام وبين الوثنيين، هؤلاء كفار ولا كفار، وهؤلاء مشركون ولا مشركون، لكن الوثني ما تؤكل ذبيحته، إنما الكتابي حتى مع بقاء علموا عليه تؤكل ذبيحته. ففي تفريق بين كفر، لأن الكفر بعضه أشد من بعض بهذا الاعتبار. كافر في تفريق باعتبار حنق وغير ذلك، وفيه ماذا؟ وفيه الثناء. حيثما يكون الثناء والمدح يكون لمن يستحق، ولا يستحق إلا أهل الإيمان. نعم نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين. قال الزجاج: القس والقسيس من رؤساء النصارى. وقال قطرب: القسيس العالم بلغة الروم. فأما الرهبان فهم العباد أرباب الصوامع. قال ابن فارس: الترهب التعبد. فإن قيل: كيف مدحهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وليس ذلك من أمر شريعتنا؟ فالجواب أنه مدحهم بالتمسك بدين عيسى حين استعملوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ما أخذ عليهم في كتابهم، وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم، والمعنى بأن فيهم علماء بما أوصى به عيسى من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهل أن في هذه الآية مدح النصارى، وليس كذلك، لأنه إنما مدح من آمن منهم، ويدل عليه ما بعد ذلك، ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من مقالة اليهود.
نعم نعم. أي نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: سمعت عن يحيى بن أكثم يقول: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قلت: أي الذهبي، هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، وقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟
نعم، حفظ القدر، ولكنه رحمه الله تعالى اجتهد. نعم، ولكن ليس كل من اجتهد يوافق. نعم.